Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. السودان يشهد الأربعاء انقطاعا تاما لكل شبكات الاتصالات في كل أنحاء البلاد منذ بداية الحرب. طيران الجيش يشن غارة على منطقة الزرق بشمال دارفور التي يسيطر عليها الدعم السري يوم الثلاثاء. مصدر محلي بالزرق يؤكد إصابة 7 أطفال من طلاب الخلوة التي طالها القصف. مصادر محلية في الأبيض تؤكد توقف مركز الجميح لغسيل الكلى بسبب انعدام المحاليل ومناشدات من المرضى وأقاربهم لتدارك الأمر. لجنة المعلمين ترفض قرار استئناف الدراسة بولا جنوب دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. شهد السودان اليوم انقطاعا في كافة شبكات الاتصالات في كافة أنحاء البلاد، وذلك بعد أيام من الانقطاع الجزئي لبعض الشبكات وبعض المناطق خلال الأيام الماضية. وقال المهندس عمار حمودة الخبير في مجال الاتصالات تعليقا على الحدث إن قطع الخدمات من ناحية فنية يمكن أن يتم عن أحد طريقين، وقال إن الطريقة الأولى هي إقلاق المحطات وحدة تلو الأخرى ابتداء من الأطراف وانتهاء بقلب الشبكة، مضيفا أن هذا الأمر يحدث في الظروف الطبيعية، وأضاف أن هناك إمكانية لإقلاق جزئي في كل مكان دون آخر، وتابع قائلا أن هناك طريقة أخرى وهي قطع الكهرباء عن قلب الشبكة وكذلك فصل الطاقة عن المقسمات الأساسية. وأوضح أنه إذا فقد قلب الشبكة أو الطاقة فإن الأطراف لن تكون قادرة على إمداد الخدمة، وأشار إلى أنه لا يستطيع يؤكد من ناحية فنية من هي الجهة التي قطعت الشبكة سواء كانت الدعم السريع أو حكومة الأمر الواقع في السودان أو الجيش. وأضاف لراديو دبنجا:
طيب من ناحية فنية قطع الاتصالات ممكن يتم بطريقتين، بطريقة شوية صفت اللي هي انك تعمل شت داون للمحطات محطة محطة ابتداء من الاطراف ومنتهيا بقلب الشبكة. في طريقة ما فنية لكن تقدر تقول عليها بعض الشيء فنية، وهي قطع الكهرباء عن قلب الشبكة.
قصف طيران الحربي يوم الثلاثاء منطقة الزرق بشمال دارفور التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، ونشر مواطنون صورا لحريق منازل ومنشآت عامة وخاصة وخلاوي في المنطقة. من جهتها قالت قوات الدعم السريع التي تسيطر على الزرق إن استهداف المدنيين الأبرياء بالبراميل المتفجرة يشكل انتحاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني. وأشارت قوات الدعم السريع تحديدا إلى اتفاقية جنيف المتعلقة بقواعد الحرب، معتبرة القصف بالبراميل المتفجرة منافيا للقيم والأخلاق حسب وصفها. وعلى صعيد متصل قال مواطن من منطقة الزرق إن قصف الجيش أدى إلى تدمير مسجد وخلوة، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن 7 من طلبة الخلوة أصيبوا تتراوح أعمارهم بين 7 أعوام إلى 14 عاما، وأتابع قائلا إن هؤلاء الجرحى الأطفال أسعفوا في مصحة صغيرة لعدم وجود مستشفى في المنطقة، وأعرب عن اعتقاده بأن الجيش يستهدف سكان المنطقة لأنه يعتبرهم حواضن اجتماعية معادية، مضيفا أن المنطقة نائية جدا وبعيدة ليس فيها أي مصدر عسكري. وأضاف لراديو دبنجا:
كانت حوالي الساعة 12 ودمروا وضربوا المسجد والخلوة، جرحوا عدد من الطلبة بتاعنا القرآن دمرت المسجد وده اللي حصل.
تواصلت يوم الأربعاء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأشن طيران الجيش غارات على مواقع قوات الدعم السري جنوب الخرطوم، بينما ردت مدفعية الدعم السري بقصف القيادة العامة في الخرطوم وسلاح الإشارة في الخرطوم بحري. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن منطقة السوق الشعبي بمدينة أم درمان شهدت اشتباكات متقطعة بين الجانبين صباح الأربعاء. أطلقت الأمم المتحدة وشركائها يوم الأربعاء نداء لجمع 1.4 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا للمدنيين في السودان وأولئك الذين فروا إلى البلدان المجاورة، وتدعو خطط الاستجابة والاحتياجات الإنسانية لهذا العام إلى توفير 2.7 مليار دولار للوصول إلى 14.7 مليون سوداني. ويعمل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا على تنسيق الاستجابة داخل السودان، بينما تنسق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة الاستجابة للاجئين خارج السودان. وتحتاج خطة الاستجابة خارج السودان إلى 1.4 مليار دولار، وتستهدف حوالي 2.7 مليون شخص في 5 دول مجاورة. وتهدف الخطتان معا إلى دعم حوالي 17.4 مليون شخص في السودان والمنطقة. أكد الأستاذ شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني أن تأخر تنظيم الورش المتخصصة التي تسبق المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم يعود إلى أن التحضير لها هو عملية معقدة وصعبة. وقال عثمان في مقابلة مع راديو دبنجا أن هناك أيضا أمر آخر يؤخر الورش، هو رغبة أطراف مدنية خارج تقدم في المشاركة فيها. وكشف عثمان أن الورشة الأولى ستنعقد بتاريخ 14 فبراير في كامبالا، وأوضح أن البداية ستكون بورشة العدالة الانتقالية وورشة الترتيبات الدستورية، ثم تليها بقية الورش الستة التي تنتهي في بداية مارس المقبل كحد أقصى. وتابع قائلا أن هناك 3 ورش ستؤجل إلى ما بعد عقد المؤتمر التأسيسي. وأضاف لراديو دبنجا:
العملية بتاعت التحضير للورش نفسها هي ما عملية سهلة ولا بسيطة، يعني هي عملية صعبة ومعقدة، فيها عدد من الجوانب، فيها أعداد الأوراق نفسها، والمزالة الثانية هي مرتبطة بتحديد المشاركين وتسهيل سبل وصولهم لمكان انعقاد الورشة.
أفادت مصادر محلية في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بتوقف مركز الجميح لقسيل الكلى بسبب انعدام المحاليل. وقال مواطنون أن القسلات المحددة للمرضى قد توقفت، وأن المتاح حاليا هو الطوارئ فقط، بحيث تتاح الخدمة فقط للمريض الذي يدخل في حالة حرجة. وتقدم أحد المواطنين وهو مرافق لوالده المريض بالفشل الكلوي ومناشد عبر راديو دبنجا لتدارك الموقف، وأضاف لراديو دبنجا:
لذلك أنه مراشدة من لكم، يعني إذا شدكم بسنة 4 قبر أنه مركز الجميع وبيت وتوقف من الخاسيل، وهو أشخاص طوارئ، مريض إذا عطوش في حالة طارئة جدا حتى نجيب.
رفضت لجنة المعلمين السودانيين القرار الذي أصدرته السلطات في ولاية جنوب دارفور باستئناف الدراسة في الولاية. وصفت اللجنة القرار بأنه يفتقر إلى الواقعية في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها المعلمون. وأضافت اللجنة في بيان أن القرار لم يراعي الظروف التي تمر بها أطراف العملية التعليمية من معلمين وتلاميذ، مشيرة إلى أنهم يتوزعون اليوم ما بين لاجئ ونازح متشرد بفعل الحرب. كما أشارت اللجنة كذلك إلى ما وصفته بتردي بيئة العمل. وقال رئيس اللجنة هاشم زكريا لراديو دبنجا أن المعلمين لم يستشاروا في العودة إلى العمل في هذه الظروف ومن دون أجر. وأشار زكريا إلى ما وصفها بأوضاع المعلمين الكارثية وبيئة العمل التي تفتقر إلى الكثير حسب وصفه. تحدث مواطنون من ولاية جنوب دارفور عن استقرار الأوضاع في الولاية بدرجة كبيرة. وقال مواطن تحدث لراديو دبنجا إن الحياة قد عادت تقريبا إلى طبيعتها بعد أشهر من الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية. وأشار المواطن الذي حجبنا اسمه حفاظا على سلامته، أشار بصورة خاصة إلى قرار إعادة فتح المدارس، لكنه أشار إلى قلق المواطنين من القصف الجوي الذي يطال مناطق من الولاية من وقت لآخر. وأضاف لراديو دبنجا:
ولاية جنوب دارفور يعني الآن بتشهد استقرار بشكل يعني كويس جدا، والحياة يعني شبه عادت إلى طبيعتها، خاصة ما بعد يعني الاستشار بفتح المدارس. وصحيح المواطن يعني قاعد يتقلق من يوم لآخر بخصوص الخصف الجوي اللي قاعد يحصل من زمن لآخر، لكن هذه الأيام يعني الأمور مستقرة تماما.
وعلى صعيد متصل، نظمت مبادرة اجتماعية في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور دورة رياضية يشارك فيها 26 فريقا. ومن المقرر أن تنطلق دورة السلام التي تنظمها مبادرة الغندول يوم السبت المقبل. وقال عضو المبادرة طارق مكي أن القرض من الدورة هو إعادة روح المحبة والسلام لسكان مدينة نيالة بعد ما عانت خلال الفترة الماضية من ويلات الحرب. يذكر أن مدينة نيالة شهدت يوم الجمعة الماضي عودة سباقات الخيل في مضمار المدينة، وذلك بعد نحو عام من التوقف. أكدت وزارة المالية والاقتصاد بولاية القضارف استمرار الصادرات المحاصيل الزراعية بالولاية، وأشارت الوزارة إلى ارتفاع واردات محصولي السمسم والذرة بأسواق محاصيل القضارف. وقالت مديرة وزارة المالية والاقتصاد بالولاية في تصريح صحفي نقلته وكالة السودان للأنباء سونا أن واردات محصول السمسم بأسواق القضارف بلغت نحو 1,000,000 جوال سمسم بزيادة 3 أضعاف عن العام الماضي، وأضافت أن واردات الذرة بلغت 850,000 جوال منذ افتتاح الموسم التسويقي في أكتوبر من العام الماضي. وأفادت الوزارة أن جملة الصادرات الزراعية المختلفة بالولاية بلغت حتى يناير الماضي نحو 50,000 طن. يذكر أن أهم محاصيل الصادر بالقضارف هي السمسم، الذرة، القطن، فول الصويا والفول السوداني، إضافة إلى السمق العربي والكركديه الذي يتم تصديرهم من القضارف هذا الموسم بدلا عن مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة. الخبر الأخير في النشرة: بحث والي القضارف محمد عبد الرحمن محجوب مع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق مالك عقار معالجة مشكلة مياه الولاية، وناقش الطرفان تنفيذ توجيهات عقار السابقة بدفع 11 مليون دولار للشركة المنفذة لمشروع مياه القضارف قبل نهاية الشهر الجاري ومدى إمكانية تحقيق ذلك في الوقت الحالي. وتحدث الوالي عن اقتراب تحقيق الحل النهائي لأزمة المياه، وتعهد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم بتخصيص 30% من الإيرادات العامة شهريا لتوفير الدعم للولايات عبر وزارة الحكم الاتحادي. جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء بوفد الشعبي من رؤساء الإدارات الأهلية والشخصيات العامة وممثلي المحليات 9 بولاية النيل الأبيض. وأبلغ الوفد وزير المالية بالصعوبات التي يواجهها المواطنون في الولاية بما في ذلك نقص الغذاء والمساعدات الإنسانية والخدمات الصحية والنقص في الأجهزة الطبية العلاجية والمعدات ومستلزمات غسيل الكلى وضعف الخدمات في مستشفيات كوسي وربك. كما أشار الوفد إلى تفاقم الأزمة الإنسانية مع العدد الكبير من النازحين الذين تستقبلهم الولاية بالإضافة إلى اللاجئين من جنوب السودان. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. انقطعت شبكة الاتصالات صباح اليوم من جميع أرجاء السودان، مما أثار التساؤلات، وأيضا شهدت الأيام الماضية جدال واسع حول قضية الاتصالات وقطع شبكة زين عن بورت سودان وإيقاف شبكتي سوداني وMTN. للوقوف على تفاصيل ما يجري وتحليله من ناحية فنية، حنستضيف المهندس عمار حمودة. مرحبا بك يا باشمهندس في راديو دبنجة.
مرحبا بكم وبضيوفكم ومستمعيكم، وإن شاء الله ربنا يوقف الحريب وترجع الأمور لطبيعتها.
طيب، زي ما نحن عارفين انه الاتصالات قطعت في جميع ارجاء السودان من الصباح الباكر، من ناحية فنية كيف يمكن لأي جهة ان تقوم بقطع الاتصالات؟
طيب، من ناحية فنية قطع الاتصالات ممكن يتم بطريقتين: بطريقة شوية صفت، اللي هي انك تعمل شوت داون محطات، محطة ابتداءً من الأطراف ومنتهياً بقلب الشبكة، ودي بتتعمل في الظروف بتاعت إنه أنت تقفل قفل طبيعي، وفي إمكانية إنك أنت تفصل جزء معين وتخلي جزء معين، وفي إمكانية إنك تتحكم بطريقة كاملة في الظروف الطبيعية في كل الأطراف، بما إنك أنت أصلاً القلب موجود. في طريقة ما فنية لكن تقدر تقول عليها بعض الشيء فنية، وهي قطع الكهرباء عن قلب الشبكة، وكذلك فصل البطاريات اللي تدي الطاقة للمستمدات دي الأساسية. إذا فقدت الكهرباء وأصبحت غير موصلة، فمعنى كده إنه الأطراف مهما كانت فيها كهرباء أو غيره ما حتقدر تنتج إشارات أو تستلم مكالمات أو غيره. فبتكون الشبكة فعليا ما يعرف به الإظلام الكامل total blackout. فدي دي نواحي فنية يعني ممكن تحصل.
طيب في الحاجة اللي حصلت الليلة دي الجهة اللي بتقدر تعمل منه؟
إذا في تحكم إذا في وصول يعني إذا في إذا ريموت اللي بتقدر تتحكم في إنك تكون واصل مركز التحكم اللي بيتحكم في قلب الشبكة ممكن تعمل الشوت داون. الطريقة الثانية إنك أنت فيزيائيا تمشي تفصل الكهرباء عن الحاجات دي. الطريقة الأولى أنا متأكد هل الجهتين عندهم الإمكانية للوصول لقلب الشبكة بطريقة ريموتلي ولا لا، لكن اللي بعرفه أنه في الخرطوم الدعم السريع هو اللي مسيطر على المناطق اللي فيها الأجهزة الأساسية وقلب الشبكة فيما يخص شركات الاتصالات السودانية بصورة عامة.
طيب أين توجد المحولات والمقسمات الخاصة بشبكات الاتصالات، يعني ألا في الخرطوم زي ما بيقولوا ولا في مقسمات ومحولات خارج الخرطوم، وهي وظيفته شنو ودوره شنو في عملية الاتصالات؟
طيب عشان نبسط الموضوع ونخليه مفهوم، المقسمات أو النقاط دي نوعين، نوع فرعي ونوع مركزي. النوع المركزي ذاته نوعين إضافيات، واحد أساسي جدا من غيره ما بتقوم حاجة، والشيء الثاني فرعي ممكن توزيعه واستبدال بعضه ببعض. بمعنى أنه نحن الآن التساؤل الأساسي هو عن قلب الشبكة، أين قلب الشبكة المعلن من كل الشركات العاملة في السودان أنه موجود في الخرطوم، مقسم على عدة أماكن. يعني حتى الشركة الواحدة بيكون مقسمة القلب هذا على عدة أماكن وعندها ربط يوصل الأشياء دي. في طريقة بتاعت إنه يكون عندك يعني قلب آخر قاعد على المود بتاع الستاند باي، يعني جاهز حال إنه توقف القلب اللي شغال بصورة طبيعية لأي سبب من الأسباب، إنه أوتوماتيكلي القلب الآخر اللي هو موضوع فيه نسخة طبق الأصل من الأول وبيتعامل تماما كأنما هو رديف أو بديل، بيخش مباشرة وبيشيل. هل موجود خارج الخرطوم أو داخل الخرطوم؟ ده سؤال كبير. حسب علمي إنه في السابق ما في شركة أعلنت عن إنه عندها حاجة بتاعت بدائل موجودة لمدن خارج الخرطوم، ولذلك احتمال يكون موجود لكن غير معلن عنه. إذا في حاجة زي دي بتبقى فيه إمكانية إنه حتى لو فقدت التواصل مع المركز بتاع التحكم في الخرطوم يكون في إمكانية بتاع مواصلة التحكم من منطقة أخرى، ولذلك المعلومات هنا ما محدثة، لكن حسب علمي وحسب آخر شيء معلن عنه إنه كل هذه كل أجهزة قلب الشبكة لكل الشركات موجودة في الخرطوم.
طيب في كلام كثير عن إنه في جهود لإعادة الشبكة والاستغناء عن أول معالجة جذرية لهذا الأمر بالاستغناء عن المقسمات الموجودة في الخرطوم، هل في إمكانية لحاجة زي دي في حال عدم وجود أي مقسمات بديلة الآن تم إنشاء من وقت مبكر أو من وقت سابق لهذه القطوعات؟
هو بصراحة مما بدأت الحرب أنا متوقع أنه شركات تجارية بتحاول تتكلم عن استمرار الخدمة إنها تفكر في بدائل حقيقية، فبيكون من ضمن البدائل اللي فكرت فيها أنه يكون عندها قلب شبكة جاهز للعمل، واحتمال تكون بدأت تحضيرات زي دي من بدري. هي تأخذ زمن لكن كإمكانية فنية موجودة، كأنك أنت بتبني في شبكة جديدة يعني. فقط هناك بنية تحتية من موصلات للمحطات الطرفية وأنت بتوصل راجعة، بدل ما تكون موصلة مع القلب الأساسي بتوصل مع القلب الجديد وبتشتغل، ما في مشكلة يعني فنيا، ما في إشكالية زي كده. قد تكون مسائل بتاعت لوجيستيك بتاعت إنه سرعة بناء القلب بتاع الشبكة، وما عملية صعبة، قد تكون عملية مكلفة ماليا لكن كمقدرة فنية موجودة يعني.
طيب في كلام كثير عن الكيبل البحري، الكيبل البحري وظيفته شنو وهل في إمكانية يعني اتخاذه كبديل في حال قطع الشبكة من الخرطوم؟
طيب الكوابل البحرية ما عندها علاقة مباشرة بالمسألة بتاعت الشبكة وإنها تتواصل مع أطرافها. الكوابل البحرية الغرض الأساسي منها التواصل مع العالم الخارجي بما فيها حركة الإنترنت، بما فيها المكالمات العالمية والدولية والأمور دي. الربط هذا عبر الكوابل البحرية هو الربط الأسهل والأكثر كاباسيتي أو سعات كبيرة ضخمة وأرخص. في إمكانية لأنك أنت ترتبط بالعالم الخارجي عن طريق الأقمار الصناعية زي ما كان زمان عندنا محطة بحراز أو محراز في الخرطوم اللي هي محطة الأقمار الصناعية. عادي ما يزال هذا الشيء متاح أنك أنت تتصل مع العالم الخارجي بأكثر من طريق، مش حتى لازم الكوابل البحرية. لو في دولة أنت عندك معاها حدود برية وعندك معاها ربط بتاع كيبل أرضي عادي ممكن تتخذ الكيبل ده برضو مخرج إلى العالم الخارجي. فقصة الكيبل البحري هو ميزته الأساسية إنه بيدي سعات كبيرة وبيدي تكلفة أقل ولذلك محبس جدا. لكن لا ما عنده علاقة بإنه يكون في قلب، عنده علاقة بإنه الخدمات في الخرطوم تستمر أو ما تستمر.
يعني الكيبل البحري مربوط بقلب الشبكة ولا ممكن يتربط بأماكن أخرى؟
الكيبل البحري كيبل دولي مار بالبحر، مثلا جاي جنب السودان اوكي ممكن ينزلوا لك منه شعره في بورسودان، ينزلوا لك الياف ضوئيه في بورسودان، يبقى دي انت بتربط فيها عشان الحركه بتاعت المكالمات بتاعتك تمر عبر الكيبل البحري ده وتمشي للجهات اللي ماشيه ليها. فالكيبل البحري تقدر تقول عليه ربط للشبكه بالعالم الخارجي، لكن ما من الاجزاء الاساسيه لانه الشبكه تقوم او تقع لا ابدا. عادي ممكن يكون في كيبل بحري مقطوع والشبكه شغاله في السودان بس ما قدرت تتعامل مع العالم الخارجي الا عبر بدائل. الشركات عاده بيكون عندها ربط بالكيبل البحري وربط بالاقمار الصناعيه واحيانا ربط بري زي ما ذكرت مع الدول المجاوره عشان يقللوا التكاليف دي. فمساله الكيبل البحري قد تديك انك اذا عملت حاجه وانت قريب للكيبل البحري انك تربط نفسك مع العالم الخارجي، لكن ده ما معناه انك انت ضروري جدا انه عشان تقوم شبكه لازم تتربط بالطريقه دي. ممكن تتربط بعده طرق منها زي ما ذكرتها الاقمار الصناعيه او انواع الربط الارض العادي.
طيب في معلومات متضاربه حول اسباب انقطاع شبكات الاتصالات في اجزاء واسعه من دارفور وكردفان لشهور. من ناحيه فنيه ما الاسباب من وجهه نظرك؟ وشبكه دارفور ذاتها مربوطه الان بالشبكه المركزيه بأي طريقه عبر ياتو كيبل وعبر كيف يعني حسب معلوماتك؟
السودان ده كله مربوط معظم بالياف ضوئيه واصله الى المدن الكبيره، يعني على الاقل عواصم الاغاليم واصله الياف ضوئيه حقيقية يعني عديل سلك ما وصل من الخرطوم ده متمدد في كل السودان حتى بطريقة بتعطرفت بتخلي انه يعني زي شكل حلقات، بمعنى انه اذا انقطع اتجاه الحلقة العكس عقارب الساعة الاتجاه الاخر يصل له، يعني يكون في امكانية انك تتصل هذه المدن بعدة طرق حتى لما تحصل قطوعات. لكن إذا حصلت قطوعات متعددة في أماكن جغرافية مختلفة ففي إمكانية أنه أنت تفقد الاتصال بالجهة الأخرى. الفكرة الأساسية أنه مركز التحكم اللي موجود في الخرطوم يقدر يكون عنده طريقة يصل بها إلى المحطة الطرفية الموجودة في المدينة الفلانية، سواء مش عن طريق الألياف الضوئية أو مش عن طريق إنه يرفع هذه الإشارة إلى القمر الصناعي ومن القمر الصناعي تنزل في محطة أرضية بتاعت قمر صناعي في المدينة الأخرى ويتم استقبالها، أو بطريق راديو يعني ممكن برضو يعني بس تلس من هنا لهنا من غير ما يكون في ربط بأي نوع من الأنواع، يعني محطتين قريبات لبعض. الإمكانيات دي سهل جداً انك يعني تعرف انه انت بتقدر تصل او تقدر تصل. فاذا في إمكانية لأنك تقدر تصل وتبقى المشكلة بعد تاني، يا يعني إما تكون في المحطة ما فيها مثلا جازولين كافي، بطاريات انتهت، ما فيها كهرباء، أو أنت في غرفة التحكم موجود وشايفة واصلة، لكن مثلا لأي أسباب أنت مثلا الشبكة دي الآن ممكن تتحكم في أنها تكون مطفية أو شغالة. فالتحكم يعني هو واحد من الأشياء، لكن أحيانا مع وجود إمكانية التحكم، إذا ما في، إذا أنت ما وصلت للمحطة نفسها ما بتقدر تتكلم عن أنه بتقدر تعمل فيها حاجة.
يعني هل في أسباب فنية تحول دور الوصول إلى المحطة في المنطقة المعينة ولا؟
ممكن، وارد، وارد جدا. أو يعني السببين واردان، والسبب أنه يكون في ما وصلها كهرباء والبطاريات بتاعتها انتهت، بكده ما لم يوصلها كهرباء ما في طريقة. الحاجة الثانية أنها تصل، يكون في تواصل بينه وبين قلب الشبكة أو مركز التحكم. الحاجة دي لو اتقطعت في مرة ممكن تكون مثلا الحلقة مكتملة باتجاه آخر وما في مشكلة توصل، أو الحلقتين اتقفلوا في ربط مثلا بالأقمار الصناعية وتصل. أما إذا كان في أكثر من قطعات وما فيش ربط بتاع أقمار صناعية، وده في معظم الأحوال، فإنت كده بتكون أصلا قلب الشبكة أو مركز التحكم ما شايف المحطة الطرفية. فوارد جدا، خصوصا إذا زي ما قلت توالت القطعات بتاعة الكيبل.
بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المقابلة. شكرا الباشمهندس عمار حمودة على الإفادات المهمة بشأن الاتصالات وكل ما يتعلق بها، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.